بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن، وما زلنا أيضا مع تفسير سورة البقرة، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل، حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت، فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قال كثير من المفسرين، وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه، وهو لا يزال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضات الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر.
في تنبيه يعني على قضية اختلاف نسخ التفسير لتفسير الشيخ رحمه الله من عند قوله تبارك وتعالى قانتين، من قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وإلى الآية 129 من سورة آل عمران. فهناك اختلاف بين النسخ، يعني اختلاف ظاهر وليس فقط قضية اختلاف كلمات، وإن كان التفسير بالجملة متقارب إلا أنه يختلف من حيث الألفاظ اختلافا ظاهرا وبينا. وأشار الشيخ عبد الرحمن الويحق وفقه الله في مقدمة تحقيقه للتفسير بأن هذا الاختلاف موجود، ورأى بأنه يبقي ما ظهر أنه كان موجودا لديه في هذا الموضع، وأرفق النسخة الأخرى اللي سماها نسخة باء في آخر التفسير وجعلها ملحقة فيه. لكن أكثر النسخ المطبوعة على اعتماد هذه النسخة التي بين أيدينا، وأن هذا هو الأقرب لمنهج الشيخ في التفسير من تلك النسخة، رغم أنه كما سلف أنه ليس هناك يعني اختلاف جذري في المنهج العام، إلا أنه هناك اختلاف في الألفاظ، اختلاف في التراكيب، واختلاف في التفسير، إلا أن هذا وذاك كله على يمشي على نفس منهج الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا رأيت من المناسب أن نبقى على النسخة التي بين أيدينا وأن نقرأ فيها، ومن أراد ذا يعني أن ينظر إلى هذا فهي موجودة في تفسير الشيخ تحقيق الشيخ عبد الرحمن الويحق في آخر المجلد، أنه أرفق ما رأى بأنه ليس هو الأولى أن يرفق في هذا المقام فأرفقه، وهذا لا شك أنه من إتقانه وأمانته، لكن أيضا الذي يظهر بأن هذا هو الذي عليه أكثر النسخ وتفسير له أكثر من 12 طبعة، وإن كان بعضها ينقل من بعض ويصور من بعض إلا أن أكثرها على هذا، فلعل أن نبقى على هذا الأمر. وما ذكره الشيخ في تفسير هذه الآيات بقوله لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هؤلاء خرجوا من ديارهم، ما أنهم خرجوا بسبب الوباء والأمراض التي وقعت، وكانوا خائفين وحذرين من الموت ألا يقع عليهم، أو أنهم حذر الموت حذر القتال وأنهم لا يريدون القتال، ولكن الله عز وجل ابتلاهم بالموت فقال لهم الله موتوا وماتوا بما أمر الله عز وجل به، فلما قال لهم موتوا ماتوا، وبغض النظر عما ذكره كثير من المفسرين في كيفية إماتتهم أو كثرة أعدادهم، ولكن في الآية أنهم ألوف، أنهم ألوف يعني أنهم كثيرين، أنهم كثيرون وليسوا أعدادا قليلة فهم ألوف، ولكن تحديد العدد ليس هناك دليل عليه، والعبرة بقدرة الله تبارك وتعالى عليهم مع كثرتهم، أن الله عز وجل قال لهم موتوا فماتوا جميعا ثم أحياهم تبارك وتعالى، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الكون جل وعلا. ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فله سبحانه وتعالى الفضل جل وعلا، لذو فضل على الناس في جميع أجناسهم وبجميع بلدانهم وبجميع معتقداتهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، عربيهم وعجميهم، فهو ذو فضل سبحانه وتعالى على الناس، وهو الذي أحياهم وهو الذي رزقهم وهو الذي مدهم بالمال والبنين والصحة والرزق وغير ذلك مما لا يخفى، فهو صاحب الفضل تبارك وتعالى، فعلى الناس أن يشكروه، فعلى الناس أن يشكروه على نعمه، ولهذا قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهذا هو الواقع، وإن الله عز وجل يطلب من الناس ويأمرهم أن يشكروه فيرسل الرسل وينزل الكتب ويقيم الحجة على الناس من أجل إفراده بالعبادة، من أجل شكره تبارك وتعالى على هذه النعم، وأعظم الشكر هو أن يعترف لله عز وجل بها، ثم أيضا أن القلب يقر ويعترف بأن هذه النعم من الله تبارك وتعالى، ثم ثالثا أنه يصرفها في مرضاته تبارك وتعالى. هذه النعم كلها من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وهذه النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنسان قد يتأمل فيها ويبدأ بعدها، لكن كل نعمة من هذه النعم يدرك أن داخلها نعم كثيرة، ولو تذكر أن الله عز وجل أمده مثلا بنعمة الحياة وأنه جعله حيا لكن أيضا هذه الحياة فيها الصحة، ثم إذا هذه الصحة في عينه، في سمعه، في قلبه، في دمه، في جوارحه، في غير ذلك من النعم التي يتقلب فيها ليلا ونهارا لا يستطيع إحصاءها، فكيف يقوم بشكرها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الناس عليهم أن يعلموا بأن كل نعمة فهي منه وحده لا شريك له. والشيخ أيضا سيتكلم عن العبر والفائدة من هذه القصة، أتفضل.
وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث. نعم، أحسن الله لك. وذلك آية محسوسة على البعث، فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين، ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم، ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال، وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
إذن هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه القصة فيها العبرة، وهي التذكير بالموت، إن الذي أمات هؤلاء بلحظة وأمات أو أحياهم بلحظة قادر أيضا أن يميت الخلق يوم القيامة جميعا ثم يحييهم تبارك وتعالى، فإنه لا يعجزه شيء. وهذه القصة معروفة عند القوم ومتواترة لديهم، فلهذا لم يحتج الله تبارك وتعالى إلى أن يؤكدها، بل هي معروفة، ولكن الله عز وجل ساق العبرة في ذلك، وأن الله عز وجل أماتهم جميعا بلحظة وأحياهم جميعا بلحظة، وهذا يدل على كمال قدرته تبارك وتعالى، وهو أيضا بذلك يذكر بالبعث والنشور، وأن الله عز وجل سيفني الخلق جميعا ثم يحييهم تبارك وتعالى. نعم.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما يحتمل المحتملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحديث اللطيف على النفقة،
الحث اللطيف
أحسن الله لكم. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وإن المنفق قد أقرض الله المني الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله، فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكون إليه، ويكون له من الواقع العظيم ما لا يمكن
من الواقع
نعم أحسن الله عليه، ويكون له من الواقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، وألا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ولا منقصا.
إذن هذه الآية يبين الله عز وجل بعد الأمر بالقتال في سبيله تبارك وتعالى، وأن القتال في سبيله وإن كان مثل هذا الأمر مطلق إلا أنه مقيد بنصوص الأخرى بأن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية وما دل عليه الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك تحت راية الإمام. وكذلك أيضا حث على الإنفاق، لما أمر بالقتال حث على الإنفاق، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهنا لم يحدد الأضعاف مما يدل على كثرتها، فهي أضعاف، وفي الآية الأخرى أنه جعلها 700 ضعف، وهذا يدل على كثرتها، وإن كان الله عز وجل يضاعف أكثر من ذلك، ولهذا قال في الآية الأخرى والله يضاعف لمن يشاء، فهو يضاعفه إلى أضعاف كثيرة لا يقدرها إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق أحدكم بمثل التمرة تقبلها الله عز وجل بيمينه ورباها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل، فالجبل بالنسبة للتمرة يعدل الملايين من عدل التمرة، وفضل الله عز وجل لا يقدره إلا هو تبارك وتعالى. فليعلم المسلم أنه يتعامل مع غني كريم تبارك وتعالى، فهو غني لا تنقضي خزائنه، وكريم يعطي العطاء العظيم تبارك وتعالى. الإنسان عليه أن يكثر من الصدقة، ولكن كما أشار الشيخ رحمه الله عليه أيضا أن يتجنب المبطلات، كأن يتبعها منا أو رياء أو يريد السمعة وثناء الناس أو تضيق بها نفسه أو ينفقها وهو قد اشمأز من ذلك الإنفاق، بل يكون شرح الصدر فرحا بذلك، ويحمد الله عز وجل أنه يسر له من هو محتاج إلى الصدقة، فإنه قد يكون عنده صدقة ولا يجد من يقبلها ولا يجد من يأخذها، فيبحث عن أصحابها فلا يجدهم. إذن إذا يسر الله عز وجل لك المحتاج حقيقة إلى هذه الصدقة فإن هذه من نعم الله عز وجل عليك. نعم.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والناكلين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال. وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم. وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت. وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا فأجابهم نبيهم إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من القوة من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير. وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتفي ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله على لسان نبي ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجنودهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكر، فقال إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه. ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره. فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله أي داود الملك والحكمة، النبوة والعلم النافع، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع.
إذن هذه القصة التي قصها الله تبارك وتعالى تعتبر آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخبر بها بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بما كان من حال آبائهم، ويخبرهم بأشياء دقيقة لا يخبر بها إلا نبي، ويخبر بما حصل من القوم في ذلك الوقت، وأنهم أمة عناد وأمة مكابرة، وأنهم يردون على أنبيائهم الحق الذي يبينونه من الله تبارك وتعالى. وهذا هو شأن أولئك القوم اليهود، فإنهم أمة عناد وأمة مكابرة وأهل نقض للعهود والمواثيق مع الله عز وجل ومع أنبيائه ورسله، وهذا مثال على ذلك أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام، واختلف في ذلك، فمنهم من قال بأنه يوشع بن نون وهو غلام موسى، وهذا بعيد كما قال ابن كثير وغيره، لأن القصة بينها وبين موسى فترة طويلة، لأنه كما ذكر الله عز وجل في آخر القصة أنه قتل داود جالوت، فهذا بداية ملك داود عليه السلام ونبوته، ويرث بعد ذلك سليمان عليهما السلام، فهذا بينه وبين موسى وقتا طويلا وقدر بألف سنة أو نحو ذلك. فهؤلاء قال الله عز وجل من بعد موسى، وهذا أيضا يدل على عناية القرآن الكريم بالتسلسل التاريخي، فإنه ذكر هنا أن هؤلاء من بعد موسى، وذكر في آخر القصة وقتل داود جالوت، وهذا يدل أيضا على كثرة الأنبياء فيهم، وكذلك أيضا بقاء الملك فيهم إلا أنه حينما يتكبرون ويتجبرون ويفسدون أن الله عز وجل يسلب الملك منهم، وسلب ملكهم منهم عدة مرات، ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وأن الملك قد سلب وأخذ هذا التابوت الذي كان يتقدمهم، وأنهم ينتصرون بإذن الله عز وجل بواسطته، وأن هذا التابوت فيه سكينة من الله تبارك وتعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل بأنها ألواح من التوراة، وقيل بأنها العصا وغير ذلك، ولكن الذي يعنينا أن فيها بقية، أن التابوت هذا الذي هو مغلق أن فيه سكينة من الله تبارك وتعالى، وهو ما يكون فيه الطمأنينة والثبات والعزم على القتال، وكذلك أيضا البقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وأيا كان ذلك فإن الله عز وجل جعله قوة لهم وتثبيتا لهم وانتصارا لهم. ومع ذلك لما دعوا نبيهم أن يجعل لهم ملكا من أجل يقاتلوا تحت رايته، وأخبرهم بأن الله عز وجل اختار لهم هذا الملك وهو طالوت، اعترضوا على ذلك، وهذا كما سلف يدل على أنهم أمة عناد وأمة مكابرة. فالله عز وجل يقول عن نبيهم أنه قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ثم يعترضون، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، أنهم لا يرون بأنه من الذين هم يتسلسل الملك فيهم وهم أبناء يهوذا، فهم يرون أن الملك يكون في أولئك، ولكن الله تبارك وتعالى لا يريد هذا الأمر، ولهذا اختار سبحانه وتعالى أن يكون ذلك الملك هو طالوت لما فيه من الصفات التي تؤهله لأن يكون هو الملك عليهم. ولهذا لما قالوا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذه هي مؤهلات القائد، هذه مؤهلات القائد ليكون جسمه قويا وجسما متكاملا، وكذلك أيضا عنده من العلم والدراية الشرعية والسياسية والعسكرية ما يؤهله أن يقود الجيش، ثم قال لهم والله يؤتي ملكه من يشاء، فليس لأحد أن يعترض عليه سبحانه وتعالى، ولكن أيضا نبيهم أكد لهم ما يدل على صدق هذا الملك الذي سيكون عليهم، وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، تحمله الملائكة، هذا يدل على أن الملائكة هي التي تحمله، وما حملته إلا بأمر الله عز وجل، فهذه طاعة من الملائكة وعبادة لها لله تبارك وتعالى، والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال لهم نبيهم، قال لهم الملك لما فصل بهم بالجنود، قال إن الله مبتليكم بنهر، هذا اختبار لهم، وهو أيضا تأهيل واستعداد، يعني ليس شيئا مفاجئا، قال إن الله سيبتليكم بهذا الأمر، وإننا سنمر على نهر لكن الذي يشرب منه فليس مني، بل عليكم أن تصبروا، وهذا اختبار على قوة العزيمة وعلى قوة الصبر وعلى قوة التحمل، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إذا شرب غرفة واحدة بيده فإن هذا مما أذن لهم فيه، أما أن يشرب كثيرا فلا، فهو إنما جعل هذا الشيء أن يدفع شدة العطش عنهم، شدة العطش عنهم. ثم مع ذلك شربوا أو شرب أكثرهم وبقي القليل الذين لم يشربوا، وقد جاء في الحديث الصحيح عن البراء وغيره أنهم قالوا كنا نعد أهل بدر كعدد أصحاب طالوت 310، فهؤلاء هم الذين اجتازوا معه البحر وهم الذين قاتلوا جالوت وجنوده، ومع ذلك فإن هؤلاء صبروا وثبتوا في اللقاء وقالوا هذا القول في دعائهم لما برزوا لجالوت وجنوده، قالوا هذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من الأدعية العامة الذي ينبغي للمسلم دائما أن يدعو الله تبارك وتعالى بها، فيقول بمثل مثل ما قال أولئك القوم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء، فبعد ذلك عاد لهم الملك وعادت لهم أيضا النبوة والتمكين، فصار داود عليه السلام نبيا ملكا، ثم أيضا ورثه سليمان نبيا ملكا، ثم بعد ذلك غيروا وبدلوا، ثم سلط الله عز وجل عليهم بخت نصر وجاء من العراق واجتاح ملكهم وسامهم سوء العذاب، ثم بعد ذلك تابوا إلى الله عز وجل فتاب الله عليهم ورجعت لهم مملكتهم وقوتهم، ثم بعد ذلك عادوا إلى التحريف والقتل، فقتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، فسلط الله عليهم الرومان فساموهم سوء العذاب وشتتوهم في الأرض. إذن هذه الآية نبذة أو فيها نبذة عن ما كان عليه بنو إسرائيل من نقض للمواثيق
والعهد مع الله تبارك وتعالى ومع أنبيائه ومع ملوكهم أيضا، كل ذلك حدث لهم في هذه القصة، ما يدل على أن القوم أمة غدر وأمة خيانة وأمة نقض للمواثيق، فلا يفون بميثاق ولا يتمون عهدا. ومعاهداتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث القبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة في المدينة، كل هؤلاء نقضوا المواثيق وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. هذا كله يدل على أنهم ينقضون المواثيق ولا يعترفون إلا بما تهوى أنفسهم وبما تقوم عليهم مصالحهم، بل إنهم كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين، ولم أرادوا بالأميين كل من سوى اليهود، فليس عليهم سبيل فيهم أن يفعلوا فيهم ما يشاءون. فهزموهم بإذن الله تبارك وتعالى ومكن الله عز وجل لهم. ولهذا ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض، وكما في الآية الأخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. فهذه من حكمة الله عز وجل أنه يدفع الناس بعضهم ببعض، وإلا لو لم يكن ذلك لتسلط الفسقة وتسلط المجرمون وتسلط الكفار على المسلمين وساموهم سوء العذاب، ولكن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال الناس، فقد يكون هؤلاء كفار وهؤلاء مسلمون أو العكس، وقد يكون هؤلاء كفار وكفار، يدفع الله بعضهم ببعض ليسلم المسلمون من شرهم. وهذه أيضا من دلالات صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صدق هذا القرآن، وإنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ختمها بقوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين، لأن هذه القصة موجودة عندهم وأنهم يعرفونها، فكونك تخبرهم بتفاصيل دقيقة فيها دليل على أنك تتحدث بوحي، بأنك تتحدث بوحي من الله تبارك وتعالى. حتى هذه الشربة من الماء تخبرهم ما الذي حدث فيها، وكذلك أيضا هذا التابوت وما كان فيه وما هي صفاته ومن الذي يحمله، كل ذلك دليل على أنك تتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، وإلا فمن أعلمك بذلك إلا هو سبحانه وتعالى. والشيخ بعد ذلك سيذكر شيئا من العبر في هذه القصة. نعم.
وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكرين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا.
إذن هذا الذي ذكره الشيخ من الظاهر، الأمة لما كانت أمة جهاد في عهدها الأول وفي صدرها الأول مكن الله عز وجل لهم في الأرض، وأسقطوا دولتي الروم وفارس في زمن يسير جدا، ومكن الله عز وجل لهم في مشارق الأرض ومغاربها. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ومن المعلوم بأن السنام إنما يدل على التمكن والقوة والغلبة، وإذا ترك الجهاد فإن هذا دليل على أن الأمة ستقع في ذلة وفي هوان، وسيتسلط عليها الأعداء، والواقع خير شاهد على ذلك، فإن الأمة لما تركت الجهاد في سبيل الله فإنها صارت غثاء كغثاء السيل، فهي أمة كثيرة وأمة منتشرة وعددها أكثر من مليار، ولكن مع ذلك الأعداء يتصرفون فيها ويدبرونها ويقسمون بلادهم وخيراتهم ويتصرفون في ممتلكاتهم، والواقع خير شاهد على ذلك. والجهاد إذا اجتمعت الأمة وصار تحت راية إمام من أئمة المسلمين فإن الله عز وجل يرفع به الهوان ويرفع به الذلة عن هذه الأمة. وهذه القصة خير دليل على ذلك، أن الله عز وجل مكن لهؤلاء بمعركة واحدة وبقتال واحد أظهروا الصدق لله تبارك وتعالى، فصدقهم الله عز وجل. نعم.
ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.
وهذا ظاهر في هذه القصة، إن الله عز وجل لم ينظر إلى النسب، وأن طالوت ليس من بيت الملك فيهم، ولكن نظر إلى أنه مؤهل من العلم والجسم، فهو مؤهل ليكون قائدا عسكريا، وأن يكون ملكا على هؤلاء وتأمل بأن الله عز وجل لم يجعل الملك في هذا النبي الذي ذكره الله بالنبوة فقط، لم يذكر اسمه، ومع ذلك فإن الله لما مكن لطالوت فإن داود عليه السلام هو الذي قتل جالوت وآتاه الله الملك والحكمة بعد ذلك، وصار ملكا نبيا عليه السلام. وأن من كان مؤهلا لذلك فليس له أن يعتذر، ولهذا قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه يرى بأنه أهلا لذلك، فمن كان يرى في نفسه أنه أهلا لذلك وأنه إذا اعتذر فإنه سيتولى الأمر من هو دونه، إما لفسقه أو لضعفه في إدارة هذا الأمر، فإنه ليس معذورا حينئذ. نعم.
ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.
نعم، ولهذا جاء في مختصرات الحنابلة كزاد مستقنع وغيرها أنه قالوا على الإمام أن يمنع المخذل والمرجف، يعني أن يكون مع الجيش، لأنه إذا كان مخذل ويثبط الجنود ويبث فيهم الرعب فإن هذا لا ينبغي له أن يكون مع الجيش. وكذلك أيضا المرجف الذي ينقل الأقاويل والتخويف من العدو وقوته وكثرة عدده وعدته وغير ذلك، أن هذا لا يصلح بأن يكون مع الجيش، وهكذا أيضا سائر الأمور التي يتبين للإمام أو القائد أنها ليست مناسبة، فإن عليه أن ينظر فيها على حسب ما تقتضيه المصلحة. ولهذا اختبرهم طالوت عليه السلام بهذه الشربة من النهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فهذا دليل على أن الذي ليس عنده صبر وليس عنده قدرة أنه لا يناسب أن يكون مع الجيش، لأنه بأي قوة أو غارة من العدو أو هجوم من العدو أنه سينسحب أو لا يستطيع القتال من خوفه ونحو ذلك. نعم.
ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.
وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا يوم بدر ويوم حنين وغير ذلك من المواقع كحصار وفتح خيبر. وكذلك أيضا هو نهج الأئمة من بعده كحال أبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك أيضا هو حال أئمة الجهاد. ولهذا قالوا كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: من السنة أن يقرأ على الجيش سورة الأنفال، من السنة أن يقرأ على الجيش سورة الأنفال، لأنها تقويهم وتشد من عزائمهم وتثبتهم، وأن الله عز وجل جعل فيها ما فيها من المواعظ والاعتبار، وأن الله عز وجل مكن للمؤمنين في بدر وأنزل الله عز وجل سورة الأنفال فيها، كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره رضي الله عن الجميع.
ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.
إذن هذا أيضا الأمر أمر ظاهر، أن الناس قد يرغبوا في الجهاد ويطلبوه، فإذا قدره الله عز وجل عليهم فإنهم قد ينكص بعضهم، كما في هذه القصة، وكذلك أيضا كما حدث لبعض المسلمين يوم بدر، أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يبقى في المدينة، وإذا جاء العدو ودخل المدينة فإنهم يقاتلونه ويكونون هم أعرف بالمدينة وسككها من غيرهم، ولكنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إليهم، وقالوا بأننا لم نخرج معك في بدر، وسير الله عز وجل من عملنا ما يسرك. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لامة الحرب وخرج بين السعدين، فقال بعض هؤلاء: لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقالوا له إن كان ما تراه أننا نبقى في المدينة، فإن كان هذا هو الرأي فلنبقى فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى المشركين عند جبل أحد، وحدثت واقعة أحد في ذلك الموضع، وأظهر الله عز وجل أيضا ضعف بعض المسلمين في ذلك، أنهم كانوا عازمين على القتال ولكن بعضهم رجع عن ذلك وتولوا، ولما رأوا قوة العدو وتمكنهم من ظهور المسلمين فإنهم تولوا ونكصوا ورجعوا إلى المدينة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، أو من لم يجاهد ويحدث نفسه بالجهاد، مات على شعبة من النفاق. ومعنى ذلك أن المسلم عليه إذا كان هناك جهادا حقيقيا بضوابطه المعروفة عند أهل العلم فإنه يحرص على ذلك، وإن لم يكن ذلك فإنه يحدث نفسه به أنه لو كان هناك جهاد حقيقي وجهاد شرعي بضوابطه المقررة عند أهل العلم فإنه سيكون من المجاهدين، فإنه سيكون من المجاهدين. ولهذا الشيخ رحمه الله قال فرق بين أن الإنسان يعزم ويرغب في الجهاد وبين كونه يباشر الجهاد والقتال بنفسه، فإن بعض الناس إذا كان هناك قتال حقيقي فإنه قد ينكس وقد لا يثبت وقد يفر. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى في أول الأمر أنه إذا كان الكفار 10 أضعاف المسلمين عليهم أن يثبتوا لهم، ثم بعد ذلك قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، وجعلهم بأنهم إذا كانوا ضعف عدد المسلمين أنهم يجب عليهم أن يثبتوا لهم، وإذا زادوا على ذلك فإن لهم أن ينظروا في المصلحة، ينظروا في المصلحة. ولكن هذا ليس لأفراد المسلمين، وإنما النظر للإمام أو نائبه من القوات الذين يجعلهم لذلك، فينظر ما تقتضيه المصلحة حينئذ. ومع ذلك يعلم بأن المعارك الفاصلة كالقادسية واليرموك وغيرها أن العدو كان أضعاف عدد المسلمين وانتصروا عليهم، وذلك أنهم كانوا صادقين وكانوا مخلصين، وكان هدفهم هو رفع كلمة الله تبارك وتعالى وأن تكون هي العليا، ألم يخرجوا لا لغنيمة ولم يخرجوا لقومية ولم يخرجوا لعنصرية، وإنما خرجوا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فنصرهم الله عز وجل على أقوى وأعتى قوتين في ذلك العصر، فارس والروم. فالإنسان قد يعزم كما سلف على الجهاد وأنه يريده، ولكنه إذا قدر عليه فإنه يختلف. وهذا ما حدث من هؤلاء القوم الذين قص الله عز وجل علينا قصتهم، من بني إسرائيل، فإنهم قالوا للنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. هذا يدل على أن الإنسان قد يعزم، ولكنه إذا باشر القتال ورأى بأنه أمام العدو فإنه قد يصيبه ما يصيبه من الانخذال والخوف وغير ذلك. وعلى هؤلاء أن يلجأوا إلى الله عز وجل، أن يثبت، أن يفرق عليهم صبرا ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. فهذا هو شأن المجاهدين. إذا كان هناك جهاد شرعي فعلى أولئك المجاهدين أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى بأن ينصرهم ويثبتهم وأن يفرغ عليهم صبرا. وهذا هو حال هؤلاء، فإنهم دعوا الله عز وجل بهذا الدعاء فثبتهم الله عز وجل ونصرهم على عدوهم، وإن كان العدو أضعافهم فإن الله عز وجل نصره عليهم. ومما يدل على كثرة العدو أن هؤلاء أو الذين تولوا أنهم قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، ما يدل على قوتهم وكثرتهم، فهم قد استعدوا استعدادا تاما للحرب وهم أيضا كثرة كاثرة. ومع ذلك لما أن هؤلاء صبروا وثبتوا ودعوا الله عز وجل ولجأوا إليه نصرهم الله تبارك وتعالى. وهذا هو شأنه تبارك وتعالى في أوليائه، ولهذا نصر المؤمنين يوم بدر أما لجأوا إليه واعتصموا به وسألوه سبحانه وتعالى وأظهروا الافتقار إليه سبحانه وتعالى نصرهم. ولهذا كما سلف في حديث البراء الصحيح أنهم قالوا كنا نرى أن جنود طالوت بعدد أهل بدر 300 وبضعة عشر 300 وبضعة عشر. فهذا هو شأن المؤمنين أنهم إذا واجهوا عدوهم وأرادوا قتاله أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يجتنبوا معاصيه، فإن أعظم أسباب الهزيمة هو أن يعصوا الله تبارك وتعالى، فإنهم إذا عصوا الله عز وجل تساووا هم وعدوهم بالمعصية فغلبهم العدو بالكثرة والقوة، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه في وصيته للجنود يوم اليرموك، فإنه لما طلبوا منه المدد فإنه أمدهم برجال أربعة، ولكنه ذكرهم بأن النصر إنما يكون باجتناب معاصي الله عز وجل، فإنهم إن عصوا الله عز وجل تساووا هم وعدوهم بالمعصية فغلبهم العدو بالكثرة وقوة كثرة العدد والعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى.